عدنا بفضلنا والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل كنا في الفقرة الأولى مشاهدينا الكرام كنا نتكلم عن منهج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في تصحيح الأخطاء، وتكلمنا في البداية عن أن من أهداف القرآن الكريم تصويب الأخطاء، وأول منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تصحيح الأخطاء الإخلاص، وكلنا ذوي خطأ، والخطأ هو ما خطأه الشرع لا أن نخطئ بأهوائنا. قبل الفاصل مشاهدينا الكرام أيضا كان الشيخ علاء بيقول أنه كان عايز يقول لفتة جميلة وشيء مهم نقوله الشيخ علاء في بداية الفقرة الثانية والجزء الثاني في هذا اللقاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ابتداء بس أقول لإخواني برضو أنا على سفر، يعني بالنسبة للصلاة أنا على سفر عشان أذان العشاء، وإخواننا الذين يجب عليهم أن يصلوا صلاة العشاء يصلون العشاء بعد ذلك يسمعون إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله بإذن الله.
بالنسبة للنقطة المهمة هي أن كل ما الخطأ يكون أعظم كل ما التصويب يكون أهم. يعني مثلا خطأ الإنسان في العقيدة مش كخطأه فيما دون العقيدة. يعني يوم ما مات ابن نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم كسفت الشمس، فبدأ بعض الناس يربط بين كسوف الشمس وموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إيه؟ فقالوا إن كسفت الشمس لموت نبي ابن نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي لما سمع كده لم يسكت، صحح، خرج وجمع الناس كما في صحيح البخاري، ثم خطب في الناس من حديث المغيرة وقال لهم: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. شوف مع إن ده مين بيتكلم، على مين؟ على ابنه صلى الله عليه وسلم. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي. صدق إن في بعض الناس ممكن يعمل أشياء خطأ. تخيل كده لو واحد جير عمل لك كده، بركتك يا أستاذ ملهم أنت غلط. صوب له: لا يتبرك بأبداننا ولا بذواتنا. هذا الكلام كان يجوز مع واحد بس، هو رسول الله
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. لأما التبرك بذواتنا وأثارنا هذا مما لا يجوز، خدت بالك؟ كما هو مذهب أهل السنة عليهم رحمة الله. يبقى إذن التصويف في العقيدة مهم، طالما الخطأ في العقيدة يبقى ده مهم. مثال آخر: النبي عليه الصلاة والسلام ماشي وفي غزوة من الغزوات، فالصحابة منهم اللي لسه داخل الإسلام وكان في غزوة حنين، وكان بعد فتح مكة غزوة حنين بينها وبين فتح مكة حوالي شهر ونص. فدخل 2000 إلى دين الله لسه، يعني ما لهمش شهر والله، شهر ونص في الإسلام. وجدوا المشركين يعلقون سيوفهم على شجرة بيعتقدوا إيه؟ عارف شجرة النبق؟ عارف النبق صح؟ معلقين السيوف بتاعتهم على شجرة، كل واحد معلقها في حتة. ليه؟ بيعتقدوا إن لما يتعلق السيف على الشجرة لما أمسك السيف ده هيشتغل لوحده بقى في أرض المعركة، هيبقى في قوة كده وبتاع. إيه دخل الشجرة بالسيف؟ ولا حاجة. فأول ما رأوا هذا قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم علقوا سيوفهم على شجرة، ما تجعل لنا احنا كمان ايه؟ شجرة نحط سيوفنا عليها. علشان ايه؟ عايزين يتبركوا بالشجرة. ينفع في شريعة الإسلام نتبرك بشجرة؟
لا.
احمر وجهه وأوقف الجيش كله، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم لي والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف وصل الكلمة لغاية فين، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى آخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طالما في العقيدة يبقى ينبغي أن تعتني باهتمام أشد، خدت بالك؟ وأن يكون لها الاهتمام الأشد. هضرب لك مثالا. يا سلام، أنا عايزك تصلي على النبي
صلى الله عليه وسلم.
تخيل إن شوف حلاوة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
دخل عليه واحد يهودي لتجد أن أشد الناس عداوة للذين أمنوا مين؟
اليهود والذين أشركوا.
نعم. يدخل يهودي يقول لي للنبي إيه صلى الله عليه وسلم؟ إنكم تشركون. لا، يقول لي للنبي كده إنكم تشركون، النبي إمام التوحيد، إنكم تشركون. فالنبي بيسمعه، شوف عادي، وده النبي وده يهودي مش مسلم حتى. قال وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، يعني بتحلفوا بالإيه؟ بالكعبة. النبي يقول له إيه صلى الله عليه وسلم؟ جمع الناس وقال لا تقولوا ما شاء الله وشئت، قولوا ما شاء الله ثم شئت، ولا تقولوا والكعبة، وقولوا ورب الكعبة. بياخد الكلام من مين؟ خارج الكلام من مين؟ سمع نصيحة مين؟
نعم،
نصيحة يهودي.
يهودي، نعم،
يهودي. عشان بالمناسبة انت بتقول يعني انت طالع تصحح الاخطاء، واحنا انت عندك اخطاء، خدت بالك؟ انا بقول لك اهو، النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ واسمع وتعالى نشوف مين الخطأ، فين الخطأ؟ الخطأ يقاس على ميزان الشرع، خدت بالك؟ يبقى اذا النقطة اللي انا كنت عايز الفت النظر اليها قبل الفاصل هي ان كل ما الخطأ يبقى اعظم، كل ما التصحيح ينبغي أن نهتم به أكثر، خصوصا المتعلق في باب العقيدة.
جميل، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الفاضل ملهم ربنا يبارك فيك، ودكتورنا الغالي ربنا يبارك في علمه ونفع الله به بهذه القناة الكريمة، ربنا يجعلها يا رب منارة للإسلام والمسلمين، وبنتعلم من حضراتكم. وبسأل شيخنا الفاضل ربنا يبارك فيه في عمره، هل إحنا دلوقتي في زمن الفتن الفظيع، وفي زمن إن إحنا بقالنا 30 سنة معلش احترام حضرتك ما نعرفش دين، إحنا كنا مسلمين بطاقة، والله أنا كنت من هؤلاء لا أدري عن الإسلام غير الصلاة والزكاة والصوم والأفروض، كنت بخرج وادخل وبعدين يدوبك وقت الصلاة ألبس محتشمة وهو هذا الصلاة، لأن كنا بناخد ديننا من مين؟ يعني دلوقتي بعد ما ظهرتم وربنا أكرمنا بظهور هؤلاء العلماء الكرماء ربنا يسامح اللي كان السبب، تعلمنا ديننا صح وعرفنا يعني إيه الحلال والحرام، وعرفنا الحمد لله العقيدة السليمة من حضراتكم. فهل إحنا دلوقتي في زمن الفتن وفي زمن إن الناس لسه زي ما بيقولوا خارجين من، احنا بالمثل بقى خارجين من النور للظلام مرة واحدة، ما خدناش فترة هدنة، يعني ربنا فتح علينا الفتح العظيم ده بعد الثورة بخروج كل شيوخنا العلماء الأفاضل وبخروج الناس المحترمة اللي على علم وعلى دين صحيح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، تعلمنا منكم. دلوقتي في خضم هذه المشاكل في شوية في الفن وشوية في الكورة وشوية في في في, في العلماء المتضاربة الفتاوي، هل احنا دلوقتي مش محتاجين لمجموعة كبراءنا وشيوخنا العظماء الكبار ربنا يا رب يصلح حالنا، هل احنا دلوقتي مش محتاجين لفتوى جماعيه تبين حتى للعوام ما هو حلال وما هو حرام ومحرم ومكروه؟ هل فعلا الفن اللي احنا بنشوفه ده فن فعلا هو ده فن وابداع وده صح؟ هل مثلا البيع والشراء اللي احنا عايشين فيه والبنوك اللي احنا عايشين بيها والناس مش مقتنعه، وكلنا بيوتنا كلنا بيوتنا اللي جاب عربيه واللي جاب ثلاجه واللي جاب كلنا هذا الرجل وكلنا هذا المرأة عايشين في هذا المجتمع، فلسه الناس مش عارفة تقتنع بكلامنا. انا واحدة من الناس ساعات لما بتكلم مع حد بتعصب بتنرفز، ليه؟ لان عايزة الناس كلها تبقى مثلا حلوين وكويسين والدنيا ومشي في المجتمع. بس هل احنا مش محتاجين هذه القدوة؟ عاوزين حد يطلع يقول يا جماعة ده صح وده غلط، الناس هتمشي وراكم والناس هتتبعكم بإذن الرحمن. أنا عن نفسي بطلب من كل الشيوخنا العلماء الحضراء طبعا وقناة الرحمة على رأسهم شيخنا وفضيلة الدكتورنا محمد حسن ربنا يبارك في عمره يا رب وفي علمه وينفع بيه كلنا على قلب رجل واحد نساء ورجال وشباب، نطلع بمفهوم واحد للصح والغلط والحلال والحرام لهذه الأمة الغلبانة. شبابنا ضايع 30 سنة من الأفلام والمسلسلات والنت والفضح والنوادي، خربوا عقولنا وخربوا بيوتنا. فالله المستعان وربنا يديكم الصحة والعافية، وأرجو أن مناشدتي دي شيخنا العلاء يتبناها وعلماء الأمة يتبنوها، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وأسابكم باللي أنتم بتعملوا لنا، ربنا يجعلنا من حسناتكم كلكم يا رب.
ربنا يكرمك وبارك فيك، الله يكرمك.
أستاذ تامر. أستاذ تامر،
ألو.
أهلا وسهلا. أهلا
وسهلا حضرتك.
تفضل يا فندم.
إزيك يا زملائي؟
الله يكرمك.
سمعت الزملم ازيكش حلقة الاول؟
الحمد لله ربنا يكرمك.
كان عندي سؤال والله، سؤالين اثنين.
نعم.
الاولاني، هل الدخول في حزب النور بيعتبر كحزب في الدين؟ الدخول في حزب النور كعزب صادر له قرنين، هل هو تحزب في الدين؟
هل هو ايه؟
تحزب في الدين.
تحزب في الدين؟ السؤال الثاني، لو انا اشتريت عدة موبايل محمول واشتريتها هل ده حرام؟
لو اشتريت ايه؟
يعتبر ربا في حاجة؟
محمول بالتقسيط، هل هذا ربا؟ طب السؤال ده الله يكرمك تسمعه حضرتك في برنامج فتاوى الرحمة، والسؤال الاول ان شاء الله نجيب عليك ان شاء الله باذن الله. الاخت ياسمين، اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ.
اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك.
اهلا بك. نفسي نكزالي يا شيخ، ممكن؟
نفسك ايه؟ نفسك في ايه؟ طيب ام محمد، اهلا وسهلا ام محمد.
ايوه ازيك يا استاذ منى؟
اهلا وسهلا،
اهلا بحضرتك.
اتفضلي.
انا ممكن اكلم شيخ علاء؟
اتفضلي يا فندم.
انا سمعتي يا شيخ علاء، انا بحاول احفظ القران كتير جدا.
نعم.
بس للاسف بس معايا، ودخلت مع تحفيظ القران ومش قادره ان انا احفظ، فمش عارفه اقعد ولا ايه، وانا صعب تعبت من الموضوع ده، عايزه يعني ربنا يقويني واقدر احفظ، فمش عارفه اعمل ايه. نوات كتير بقول ان انا مش هحفظ، واقعد اقرا كل يوم وارجع اقول لا انا احفظ، ما اسمع حديث اسمع كويسه، انه مثلا ان اللي محتاج الدنيا عليه بالقران، اللي يحتاج الاخر عليه بالقران، اللي محتاج الجنه عليه بالقران، فحتى ان انا احفظ ما اقدرش احفظ، فانا مش عارفه اعمل ايه.
طيب
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اعود شيخنا ولا نجيب على هذه الاسئله ونعود؟
طيب انا عشان بس ما نشتتش في الموضوع، انا بقول للاخت دي تحفظ تاخد جزء
محمد.
قليل.
خدت
بالك؟ ولو خمس ايات كل يوم. والمهم المداومه، خدت بالك؟ وتكررهم وتصلي بيهم، خدت بالك؟ في السنن والفرائض بتاعتها هتلاقي العمليه تثبت باذن الله.
باذن الله رب العالمين يا رب.
الاخ اللي كان بيقول الدخول في اي حزب، خدت بالك؟ سواء
حزب النور ولا التحزب في الدين،
هل ده من التحزب في الدين؟ متى يكون هناك تحزب في الدين؟ لو انا اعتقدت ان انا اللي معايا هو الصواب وغيري غلط، دخلت في حزب، الحزب ده اللي يقوله هو الايه؟
الصح.
الصح
والصواب،
والباقي كله
خطا،
والباقي كله غلط. خدت بالك؟ حتى لو جالي الحق من غيره ارفضه، ولو عندي الباطل في حزبي اقبله. هو ده اللي نهت عنه الشريعة، ولذا قال الله تعالى إن الذين فرقوا إيه؟
دينهم.
يبقى جعلوا الدين ماله مفرقا. لكن لو اجتمع مجموعة ليتعاونوا على البر والتقوى، وقبلوا الحق ولو كان عند غيرهم، ورفضوا الباطل ولو كان إيه؟ ولو كان
ليس هذا تحزب،
يبقى هذا ليس إيه؟ ليس تحزبا. والبيع بالتقسيط الأصل فيه الجواز، البيع بالتقسيط الأصل فيه الجواز. والاخت اللي كانت بتسال عن الفرق ونحو ذلك
في زمن الفتن،
والفرق ونحو هذا، نحن نحسب الانسان انه من فرقه ناريه او نحو هذا لو انه خالف في اصل من اصول الاعتقاد، خالف في اصل من اصول الاعتقاد، ثم صار على ايه؟ ثم صار على ذلك. في بعض مسائل احيانا بتطرأ على بعض الاحزاب وبعض الجماعات، بيقع فيها بنوع من انواع الخطا، خدت بالك؟ ونوع من انواع الاجتهاد. فاحنا ينبغي مع هؤلاء ان احنا ايه؟ نصوب لهم الخطا، خصوصا اللي في باب الايه؟ اللي في باب الاعتقاد، خصوصا في الباب اللي في باب الاعتقاد. يعني مثلا بعض الجماعات كجماعه التبليغ فيهم شيء طيب جدا، اجتهاد واكرام واخلاص وتشعر باشياء طيبه، لكن المنهج يريد ان يضاف له شيء، خدت بالك؟ المنهج عايزين ان اللي يتكلم ويقول البيان يكون على علمه وعلى بصيره. بعض الشركيات مثلا مش موجوده لجماعه التبليغ في السعوديه، خدت بالك؟ وان كانت موجوده لبعض الجماعه في باكستان ونحو هذا. ما جيش انا اجيب مثلا كلام محمد الياس واروح انا حاكم على كل افراد الجماعه بكده. عايز تجيب لي كلام احكم على الكلام ده ماشي، لكن انا عندي افراد مثلا اللي موجودين هنا في جماعه زي جماعه التبليغ، خدت بالك؟ وانا رايت مجموعه يسكنون بجواري، خدت بالك؟ كنا نقول لهم الحديث ده ضعيف، خلاص ما يرجعلوش تاني، تعلم الناس كذا خلاص. انت ما تقصرش الكلام وانت بتكلم الناس على توحيد الربوبيه بس، علم الناس توحيد الالوهيه. فاحنا عايزين يا جماعه نكون مع بعض نصحه، ونسيب بقى كلمه الاسماء دي تبليغ واخوان وسلفيه ومش عارف ايه، ونجتمع مش نخليها سمك لبن تمر هندي، انما نجتمع على كتاب الله وصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بفهم سلفنا الايه بفهم سلفنا الصالح. عايز ارجع للموضوع تصحيح الاخطاء، تحليل
الحلال والحرام. الست ام عصام اللي بتتكلم بتقول ان محتاجه حد يبين،
ده كلام جميل جدا، لكن انا عايز اقول لها برضو ان لا حتى جيل الصحابه في المسائل الفقهيه لم يكونوا يجتمعون على قول واحد. يعني مثلا انا راجل مثلا درست الفقه الحنبلي، فاجي اقول ان لحمه الجمل ومقتنع بهذا، لحمه الجمل تنقض الوضوء، انت شافعي ولا حنفي ولا مالكي هتيجي تقول مش ناقضه للوضوء، حضرتك ما تحيريش نفسك ما بيني وما بينه، انما انت سالتي احد العلماء الموثوق فيهم قلديه بقى وما عليكيش اي حاجه تاني. لكن احيانا الشخص نفسه هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بيتوه نفسه، يروح يسال الشيخ محمد ويسال الشيخ عباس ويسال الشيخ احمد ويسال الشيخ حسن ويسال الشيخ، انت اللي توهتي نفسك وانت اللي عملت في نفسك كده. انما فرضك يقول الله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ومش هنقدر نجمع الناس على رأي ايه واحد، لكن المسائل الكبيرة ينبغي ألا يفتي فيها أي أحد، إنما ويجتمع أهل العلم خصوصا في الفترة اللي احنا موجودين فيها ويجتمعوا على ذلك. يبقى في مسائل أنا بأيدك فيها إن ينبغي إن الفتوى تبقى مجمعة من هيئة شرعية، مجلس الشورى ونحو ذلك، وإذا قالوا هذه الكلمة نسير المسألة على إيه؟ على بتبقى أقرب للصواب. مش بقول إن ده يبقى دليل قطعي، لا، هي أقرب للصواب لأنه اجتمع فيها أكتر من إيه؟ من عالم. لكن المسائل الفقهية ممكن يعني يسعنا فيها الخلاف، وأنت طالما سألت بعض العلماء عن مسألة خلاص ما يقلدي ولا تحيري نفسك مع آخر.
جميل، نعود إلى تصحيح الأخطاء. منهج سيدنا النبي محمد في تصحيح الأخطاء، قلنا البداية بإزالة الإخلاص، وقلنا الأمر الآخر كل ما يكون الخطأ أعظم كل ما يكون التصحيح أهم. في مسألة مهمة جدا الشيخ علاء ألا وهي أن ممكن البعض ممن تصوب له خطأ أو ممن تصحح له الخطأ يقبل منك ولا يقبل من الآخر.
لمه لا بد أن تعرف موقعك من المخطأ. أضرب لك مثالا مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث يعيش بن طهفة أو طهفة الغفاري عن أبيه طهفة أو طهفة الغفاري كان مضطجعا على بطنه. أنا عايزك تلاحظ وإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات يلاحظوا الموقف ده. تخيل إن هم نايم على بطنه مضطجع على بطنه، قال فركضني النبي برجله
عليه الصلاة والسلام.
عمل ايه؟ ركضه بايه؟ برجله. فطهف الغفاري نظر فلقى مين اللي عمل كده؟ الرسول. طبعا في هيبة للرسول، منزلة للرسول، مكانة للرسول. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تضطجع هكذا، انما هذه بجعة يبغضها الله ان انت تنام على ايه؟
على
بطنك. وورد برضو انه فعلها مع ابي ذر رضي الله تعالى عنه. تعالى النهاردة لو واحد قرأ الكلام ده حديثه من الأحاديث الصحيحة، وأنا مثلا فعلت هذا الفعل الخطأ فنمت على بطني، فجيت أنت سمعت الحديث رحت خبطني برجلك، خدت بالك قلت ده النبي ركض برجلي ودي السنة؟ لا، يبقى أنت ما فهمتش السنة. أنت لا، ما موقع النبي لهذا الرجل؟ موقع أنه النبي، موقع أنه القائد، أنه إمام الأمة، لكن أنا وأنت أنا موقعي منك عشان أعمل معك حركة زي دي؟ لذلك لازم في تصحيح الأخطاء أن ينظر لموقعك من المخطئ. هل تصحيح الأب لابنه كتصحيحك أنت لهذا الابن؟ الجواب تصحيحك أنت لابن، تصحيحك لابنك زي تصحيحي أنا لابنك؟
لا لا لا،
الجواب لا. يعني لو ابن عمل كده مع أبوه، أب عمل كده مع ابنه، الابن نايم بالشكل ده راح عامل له الكلام ده، مش ضربة طبعا، هي يعني
شيء خفيف
فراح عمل معاه كده، الابن هيقول ايه لابوه؟ ولا حاجه، صح ولا لا؟ لكن لو عملها مع واحد تاني
طيب لو عملها مشكله
هي دي. ولذلك في صحيح البخاري من حق ان انس رضي الله تعالى عنه كان عنده مولى يقال له ابن سيرين، اللي هو ابو محمد ابن سيرين المشهور يعني. فسيرين ده اراد ان يكاتب يعني ايه ان يكاتبه انس، عايز يعتق نفسه ويدفع ثمن نفسه لانس، انس مرضيش عشان يبقى حر. فذهب سيرين يشتكي لامير المؤمنين عمر بن الخطاب، انس مش عايز يكاتبني. فجاب عمر بن الخطاب، جاب انس بن مالك اللي خدم النبي 10 سنين، الصحابي الجليل، الصحابي اللي قبل الاخير في الوفاه، انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فراح قال له تعالى كاتبه، فابى انس رفض. فقام اليه عمر بن الخطاب فاوجعه ضربا، حديث صحيح البخاري. فعمل ايه انس؟ قال كاتبت يا امير المؤمنين. عمر بن الخطاب وهو بيضربه يقول له ايه؟ يقول الله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. قال كاتبت يا امير المؤمنين. ينفع واحد النهارده يروح ماسك واحد غلطان يروح ضرب الضرب ده ويقول ده عمر عملها مع انس رضي الله عنه؟ عمر لما عمل كده مع انس كان عمر بالنسبه لانس ايه؟
نعم،
كان بالنسبه له ايه؟ امير المؤمنين. كان بالنسبه له ايه؟
الشيء الكبير.
ولذلك في سنن الدارمي اتى رجل يقال له صبيغ، عمال يتكلم على متشابه القران، اي القران الايه دي مع الايه دي، كانه بيتكلم على متناقضات، القران لا تناقض فيه. عمر بن الخطاب عرف، قال له هات له الراجل ده. دخل عليه، اول ما دخل عليه قال له من انت؟ انت مين انت؟ قال انا عبد الله صبيغ، كان محضر له الجريده. قال له وانا عبد الله عمر بن الخطاب. نزل عليه حتى ادمى راسه، اول ما ادمى راسه راح قايل له ايه؟ قال له حسبك يا امير المؤمنين ان كنت تريد حسبك يا امير المؤمنين ان الذي كان في راسي قد ذهب عني. راح خلاص. يجي واحد يقرا الحديث ده سنن الدارمي باسناد صحيح ويروح ماسك جريده، واللي يغلط يعمل فيه ايه؟ يدمي راسه. ينفع؟
نعم.
لا، يبقى فهم الموضوع غلط. يبقى من النقاط المهمة وإحنا بننظر لتصحيح الأخطاء، ينبغي أن تعرف موقعك من المخطئ.
جميل.
خدت بالك؟ حتى لا تتصرف تصرفا غلطا، خدت بالك، ثم تنسبه إلى شريعة الإيه؟ إلى شريعة الإسلام.
مسألة موقعك من المخطئ دي أيضا من كلام حضرتك، إن إحنا بنقول بعض الناس يتقبل منهم ما لا يتقبل من غيرهم لأن لهم مكانة ليست
لغيرهم. طبعا
ممكن بنستفيد من هذا الأمر. إحنا الوقت الآن بنقول هناك صحوة إسلامية وهناك مشروع إسلامي وهناك المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لها. نقدر نقول شيخ علاء ولكل مشاهدينا إن على من أتاه الله مكانة أو سلطانا أن يسخر ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
وتعليم الخلق، وأن يدرك أن مسؤوليته عظيمة.
نعم.
أليس
طبعا.
كذلك؟
بلى.
جميل. معنا اتصال فضيلة الشيخ سعيد أبو زيد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك.
ازيك يا عم الشيخ ملهم؟
الله يكرم حضرتك يا رب.
انت عمنا الشيخ علاء.
اهلا وسهلا.
الله يكرمك.
اشهد الله عز وجل اني احبكم في الله.
ربنا يحبك ويرفع
قدرك. الله يشهد. يعني وخاصة الشيخ علاء طبعا شيخ الجليل الذي كان معنا وملأ سجن ابو زعبل والله علما.
سلم يا رب. سلم يا رب.
امين يا رب العالمين. وانت الله عز وجل واني احبك بالله يا شيخ ملهم.
الله يكرمك.
الله عز وجل ان يزين وجهك باللحيه.
ادعيلي ادعيلي يا رب يا رب.
امين يا رب.
اللهم امين.
ابتدائي يا اخي والله موضوع تصحيح الاخطاء ده يعني امر كبير جدا خاصه وهم جدا، وخاصه بالنسبه لبعض الجماعات لان ليها زي القاعده او زي جماعات اللي بتسمي نفسها الجهات السلفية.
نعم.
والنصيحة واجبة وأمرنا الله عز وجل بها. وبعض الناس يقول لك لا انتوا كده المجاهدين سيبوه في حالهم، أو دول إن كان ما يسمى في المجاهد، ودي يعني كلام يعني يؤخذ عليه ويؤخذ، لأن الاختلاف مع هؤلاء القوم سواء على مستوى الفهم أو الممارسة للجهاد لا يعني بحال قطعا في نياتهم أو حبهم للإسلام، واحنا بنشكش من ذلك ابدا في كونهم يحبون للدين، ولكن لا شك ايضا في انهم قد اخطاوا الطريق والاختيار. ومعنى التخطئه او النصيحه فده امر وارد لان يوجد خلل على مستوى فهم الجهاد كما نصحنا الشيخ علاء وغيره، ومش وقت ان انا اتكلم في ان هذا الرجل كان له جهد والله في السجن وكان يحضر له هؤلاء القوم منهم الاخ جلال اللي كان موجود وهو على فكره بالمناسبه محامي وكان بيعمل تظلمات، يعني هو يدعي انه يعني سبحان الله.
نعم. نعم.
الى اخره يعني. فمنهم هذا الاخ كان بيحضر للشيخ بالمئات الاخوه وكانوا يدرسون ويتعلمون على يديه وشرحت يعني مئات الكتب في العقيده واصول الفقه وغيرها. فده اذا كان في خلل ده وكان والله يعني نجد بعض العلماء في 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 يعني في اماكن اخرى كانوا يعني يدخلون مع هؤلاء القوم وبيفكرهم الخطأ، لكن شيخ علاء دخل لهم باسلوب وبفهم في التعامل مع خطئهم، بدا يشرح لهم في العقيده وبدا والله يشهد ولا يشرح لهم في غيرها من الامور، حتى جلسوا معه رويدا حتى تنازلوا عن افكار كثيره جدا. وليس الان وقت تبع، لكن انا عاوز اتكلم في نقطه ان ده منطقي جدا ان بقى في خطا، لان الاخطاء تعالج، حتى القران نفسه عالج الاخطاء دي. القران ذكر كما في سوره ال عمران ربنا قال ولقد صدقكم الله وعده ان تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، وهذا الكلام للصحابه ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فهل كان القران مثبتا للمجاهدين عندما قال لهم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا في المجاهدين عندما رفع يديه قائلا في الحديث في البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عندما قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، عندما بلغه ما صنع خالد رضي الله عنه وارضاه ببني جزيمة؟ لم يكن القرآن مثبطا حاشا وكلا، بل كان معلما ومرشدا. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاما للمجاهدين او قادحا حاشا وكلا، بل كان مرشدا امينا. وهذا ما تفعلوا انتم، واسال الله عز وجل استمروا في هذا الطريق كما يفعل الشيخ ناصر برهان والشيخ عبد المنعم الشحات عندما راحوا شمال سيناء. استمر يا شيخ وقل برضو اخ ملهم بارك الله فيك، والله يا اخي انتم على الحق واثبتك ولا يغرنكم يعني خطا او تطاول الجاهلين، لان يعني لابد ان يهوى القوم منهم. لقد للاسف يعني وانا كنت معاهم وعشت سنين، انا سكنت اكثر من 6 سنوات، كانوا يقولوا المشايخ دي يجوا يناقشونا، وكانوا للاسف وسبحان الله رجع يعني القاده بتوعتهم كلهم رجعوا لإلى الحق والفوا كتب زي كرم زهدي ونجح ابراهيم وعلي الشريف واسامه حافظ وحمدي عبد العظيم وفادي الدواليبي وسيد امام اللي هم لغايه دلوقتي بيقراوا كتبه. فقصدي اقول ان انتوا هتجدوا بعض قد يكون في وجهه نظر اختلاف يعني ايه ما بلاش ومش عارف الكلام ده، لا، لان الناس تقول لك ايه احنا كان على الحق يبينون اخطائهم. فسيروا على هذا الطريق وده من باب النصيحه وانطلاقا من تعليم القران وارشادات النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام.
يا ايها الذين امنوا كما يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا.
ربنا يكرمك يا رب.
الله يكرمك يا شيخ.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك فضيلة الشيخ سعيد أبو زيد. الحمد لله على السلامة.
أبو حبيبك
أبو الحمد لله على السلامة.
في المنحة مش في المحنة.
ربنا يعافينا مولانا إن شاء الله.
وأنا على فكرة
أحب
إخواني هؤلاء والله.
ربنا
أنا أحبهم وأحب الخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياهم
آمين يا رب.
لما فيه رضا.
آمين آمين يا رب. اتصال، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا لي 3 أسئلة، سؤال لحضرتك يا أستاذ ملهم وسؤالين للشيخ علي.
تفضل.
أولا سؤالين للشيخ علي، عندنا طبعا على من ساعة الثورة ومن بعد خصوصا ما الدكتور مرسي مسك البلد وحنا نقول تطهير المؤسسات، لماذا مؤسسة الأزهر وهي أهم المؤسسات في مصر لم تطهر حتى الآن من فلول الحزب الوطني؟ ده سؤال، لأنهم هيبتدوا يبقى في حروب بينهم من أهل السنة والجماعة.
نعم.
ثانيا سؤال التاني للشيخ برضو علي، يا شيخ علي ليه لحد النهاردة ما سمعناش أي استنكار لأذان الشيعة اللي رفع في 3 مساجد في 6 أكتوبر دلوقتي، وفي شيعة كتير جدا في مصر، وسمعت امبارح من احد الشيوخ ان او اول امبارح بالضبط لان انا كلمت الشيخ عبد الله شاكر وما ردش عليا ولا علق.
نعم نعم اتفضلت اتفضل.
خلاص حضرتك كده عرفت يعني في مسافرين شيعة دخلوا مصر وهيدخلوا يعني اموال في مصر وهيبتدوا بقى يعني
تمام
عشان هنبقى زينا زي بحرين من الاخر.
تمام تمام.
السؤال بقى ليك يا استاذ ملهم.
اتفضل.
هو مش حضرتك صحفي؟
نعم.
وحضرتك تقدر توصل لأي مسؤول في وزارة الداخلية.
اتفضل.
ممكن حضرتك تسألهم سؤال، ليه الضباط الملتحين لحد النهاردة موقفين عن العمل وما بياخدوش مرتباتهم؟ والسؤال الثاني، ليه نوادي القوات المسلحة لحد النهاردة المنتقبة والملتحي ممنوعين إن هم يدخلوها؟ لو سمحت تسأل أي حد مسؤول في وزارة الداخلية.
هقول لحضرتك، هقول لحضرتك، صلى على النبي.
أنا الصلاة والسلام.
معايا؟
أنا مع حضرتك.
طب السؤال الأول، لماذا مؤسسة الأزهر لم تطهر حتى الآن؟ مؤسسة الأزهر طبعا مؤسسة الأزهر بتشمل مشيخة الأزهر، دار الإفتاء، وزارة الأوقاف، جامعة الأزهر، مجمع البعوث الإسلامية.
أنا مش عايزة أذكر
ما أنا عايز أقول لحضرتك بس
ثانية واحدة وهقفل حضرتك تكملي من التلفزيون.
نعم.
أنا بنتي في الأزهر.
أيوة.
خلاص أنا مش عايزة الصراحة يعني مش عايزة أكمل لها تحت القيادات اللي في الأزهر دلوقتي. أيوة. يعني أنا بفكر بصراحة إن أنا أخرجها لأن أنا مش هخليها تكمل تحت القيادات دي، قيادات صوفية كلها بتاعة فرق ضلة. يعني أنا معلش أنا
بوصل بس كلمتي لأي حد
لأن أنا بنتي هخرجها من الأزهر.
تمام.
وأنا هقفل مع حضرتك وحضرتك ترد.
طب اسمع حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب، شكرا جزيلا. طيب قبل ما اخد بس ام حسام بنقول سريعا مساله مؤسسه الازهر لم تطهر. احنا يعني جزء من مؤسسه الازهر جه فيها دلوقتي الدكتور طلعت، بنقول الدكتور طلعت عفيف وزير الاوقاف، وهو جه وطهر وزاره الاوقاف من القيادات اللي كانت مسيطره على وزاره الاوقاف لمده سنوات كثيره جدا، ففي تغيير الى حد ما، واسال الله تبارك وتعالى ان يوفقه في وزاره الاوقاف. مساله الازهر انا بدعو حضرتك يا ام خديجه ربنا يكرمك انك تقرأي مقال الدكتور عبد الله ورقات هذا العدد، العدد اللي هينزل في السوق بقى يوم الخميس ان شاء الله رب العالمين، اقرأي مقاله وانت هتجد اللي انت عايزاه، يعني المعنى اللي انت بتقوليه هتقرأيه في مقال الدكتور عبد الله بركات ان شاء الله في جريدة الرحمة العدد اللي هو يوم الخميس ان شاء الله. مسألة الثلاث مساجد، اول من نوه واول من تكلم عن مسألة الثلاث مساجد وأذان الشيعة الى اخره كانت جريدة الرحمة في العدد الماضي، وفي اجراءات وفي اتصالات مع الدكتور طلعت عفيفي من اجل مواجهة هذه الازمة الكبيرة ان شاء الله رب العالمين يعني ستقتل في مهدها. مسألة الضباط الملتحين ونادي قوات والنوادي القوات المسلحة اوعدك ان شاء الله رب العالمين في هذا العدد ايضا في جريدة الرحمة ستجدي هذا الموضوع باذن الله، لان انا بقول جريدة الرحمة هي صوتكم، وهي يعني اللي عنده مشكلة اللي عنده أزمة اللي عنده أي كان سيجد جريدة الرحمة بجانبه بإذن الله رب العالمين. ناخد أم حسام، أهلا وسهلا أم حسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
أم حسام من الزهيرة.
أهلا بحضرتك.
والله لو سمحت يا أستاذ ملهم عاوزينكم تجيبوا زي ما بتجيبوا الإعلان كده تجيبون الشيخ حسن السكندري، يعني لو لقطات كده عشان بنحفظ قرآن نحفظه معاي، يعني في ناس كده عاوزة تحفظ.
ما هو الشيخ حسن موجود.
ماشي، ما احنا ما بنسمعهوش، احنا عاوزين يعني تعلان كده يعني اللي هو
مواعيده يعني.
يعني مواعيده يعني تجيبوه تعلان كل يوم حتى لو ايتين ثلاثة كده.
طب ما يعني ما في احنا عندنا برنامج اقرأ وارتقي لحبيبنا الشيخ اشرف عامر، وعندنا الشيخ محمد حسن، وعندنا برنامج الشيخ حسن السكندري موجود وحاضر، نعرض الامر ونكرر، والرساله وصلت حضرتك للاداره لاداره القناه ويوضحوا ان شاء الله حاضر هذا المعنى، او يعيدوا برنامج الكتاب الكبير للشيخ حسن السكندري اللي كان بيوزع في شهر رمضان مره اخرى ان شاء الله. ام علاء اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي هذه القناة المباركة وبشيخنا الشيخ محمد حسان الذي قام بالرد عليهم ليعلمهم أن العلماء ليس غافلون عما يعملون.
نعم.
وبارك الله في الدكتور جمال وفي شيخنا علاء وفي الأستاذ ملهم.
الله يكرمك.
درسنا يا شيخ علاء وأنت والدكتور جمال وكنت واسع الصدر لدرجة كبيرة، مع أنك تظهرهم سنا ولكنك كنت أعلى منهم مقاما ومكانا، ولاحظنا ذلك، فأنتم رأينا نور الإيمان الذي في صدوركم على وجوهكم ينيدها، بينما هؤلاء رأينا سواد القلوب عندهم على وجوههم وأشعرنا بالرعب في قلوبنا. فجزاكم الله عنا كل خير، ولا بد أن تعلموا أن الشعب المصري واعي ويقدر علمائنا، وممكن أن نفرق بينكم بين الصالحين وبين الخبثاء منهم. وأوجه رسالة إليهم لو سمحت أستاذ ملهم، أين أنت يا جماعة الجهاد الإسلامية؟
التي تدعي أنك إسلامية تكفر المسلم وتبيح قتله وتستحل دمه وتقوم بالعمليات الجارحة في إخوانكم ولا تقدروا العلماء ورثة الأنبياء؟ أين أنتم من هؤلاء المسلمين في بورما وفي بلاد المسلمين؟ أين أنت يا تنظيم القاعدة الذي لم تستطع أن تأخذ بطارق ممن قتل بن لادن؟
تمام يا معلاء،
بل ولم يكرم مثل أي إنسان بالدفن، بل استهزأوا بكم وبالمسلمين ودفنوه في البحر ليكون طعاما للسمك. أين أنت يا تنظيم القاعدة؟ افعلوا شيئا للمسلمين لكي نحترمكم ونثق فيكم ونقدركم، فإذا لم تفعلوا شيئا للمسلمين فأنتم إذا مثلهم كما قال الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله عنا كل خير.
شكرا يا معلاء. الأستاذ علي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمعت ماما عايزين نفتح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
كيف حالك يا أخي ملهم؟
أهلا بحضرتك، أهلا بيك.
كيف حالك يا شيخ علاء؟
الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
والله إني أحبك من الله يا شيخ علاء.
أحبك الذي أحببتني فيه، الله يكرمك.
وإني فريف لقد فرحت بك عندما جلست تلك ذوك الشخصين الذين يدهشون من السنة في التكفير فيجعل منها في حقيقة، لأنهم لا يستدلون لا بالألباني ولا بابن الباز ولا بالحسينين، وهذه الفتنة احنا مرينا بها نحن في الجزائر. وبن لادن أقسم بالله إنه من الخوارج وتكلم فيه العلماء.
شكرا.
وإننا نحب السلفيين ونحب قناة الرحمة وإننا نحبكم في الله
ونحن نحبك.
أنتم تدعو لزوجتي بالدعاء فإنها مريضة،
ونحن نحبك، ربنا يكرمك.
تكون دعوتكم على كتاب السنة بفهم سلف الأمة.
يا رب
الله أن يبارك لكم ولولي أمركم وأن ينصره إن شاء الله.
شكرا جزيلا أخ محمد. أستاذ محمد،
شكرا جزيلا
أخ
محمد.
ألو، أهلا وسهلا أستاذ محمد، وقت التلفزيون يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
اتفضل سريعا، الله يبارك فيك، وقت التلفزيون.
معلش يا استاذ مولم، ازيك يا دكتور علاء؟
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك.
معلش طبعا في كرمك لكم، انا معلش محتاج بس 2000 جنيه يعني الحمد لله ربنا كرمني ويسر لي شغل، بس المشكله ان متطلبات الشغل.
طب تابعنا يا اخ محمد، ربنا يكرمك، بس اترك رقم تليفونك ونشوف مشكلتك ايه ونحاول ان احنا نتواصل معاك ان شاء رب العالمين، وربنا يفرج كربك يا رب، اللهم امين. اعود لتصحيح، طبعا بالتاكيد هنستقبل تليفونات اخرى ان شاء الله، ولكن يعني بعد ما ناخد نقطه الى اخرى، يعني المحاور كثيره في مساله تصحيح الاخطاء، ولكن احنا قلنا الاخلاص وقلنا كل ما يكون الخطا اعظم كل ما يكون التصحيح اهم، قلنا موقعك من المخطئ. ايضا هناك امر مهم شيء على في مساله، لابد ان نفرق بين هناك مخطئ جاهل ومخطئ بغير علم.
طيب يعني مخطئ على علم ومخطئ طيب انا قبل يعني ان اخوض في هذه المساله عشان تصحيح الاخطاء والمساله ايه كده ممكن تتشعب بينا، وفي النهايه عايز اوصل كلمتين للناس في الموضوع. بالنسبه لاخواننا اللي احنا جلسنا معاهم، انا احبهم، خصوصا الاخ جلال لانه عشت معه، خدت بالك، كنت يعني بجواره و رأيت فيه الخلق الصراحة، يعني الحق يقال الخلق، الإخوة دي عندها غيرة على الدين، ورأيت فيهم إخلاصا، حتى وإن أحد منهم تكلم بعصبية أو حتى سب، يعني بعض إخواني بينقل لي إن بعض السب والشتيمة على النت، قلت هم الدافع من الغيرة، من الغيرة على الدين. وبالرغم من ذلك أنا بقول لا حرج إن شاء الله، وأنا مسامح كل اللي يخطئ، لكن انا عايز اوصل لحاجه واحده بس، هي ايه؟ ان احنا نصل الى بر الامان الذي يرضي الله. وكيف نصل الى بر الامان؟ بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلفنا الصالح. فانا ارجو من اخوان المشاهدين والمشاهدات حتى واحنا بنتكلم معهم، نحن نريد ان نقول للجميع تعالوا يا جماعه، تعالوا بنا الى كلمه سواء، تعالوا بنا نرجع إلى فهم القرآن بفهم صحيح، إلى السنة النبوية بالفهم الصحيح، إلى كلام علمائنا والتنزيل الصحيح، وألا نسقط العلماء وألا يتهم بعضنا بعضا، لأن والله في ناس رجعت، في
صحيح.
ناس رجعت، خدت بالك؟ فهذا موضوع إن شاء الله سنرى ما الذي فيه، لكن أنا أرجو إن احنا نخف الوطأة في الكلام، لأن هؤلاء أيضا إخواننا، لكن احنا انا عن نفسي بعتقد انهم اخطأوا في بعض المسائل، هذا اعتقادي، ولعل الله تبارك وتعالى يقدر ان نصوبها ان شاء الله.
نعم، التفريق بين المخطئ الجاهل والمخطئ عن علم،
يعني المخطئ عن علم ده ده واحد بيعاند بخلاف ده هوى بالخلاف المخطئ الجاهل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرتني بحديث صحيح مسلم كان الأول في بداية تشريع الصلاة كان يجوز ان احنا نتكلم في الصلاة مع بعض. يعني النبي كان يصلي مثلا واحنا واقفين في الصلاة كان ممكن اقول لك ايه حسب رجلك كده شوية ارجع كده ورا شوية كان ينفع كان ينفع في الصلاة كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبرهم انه لا يجوز الكلام فين في الصلاة خلاص انت غلطت بالك. الحديث مع حديث معاوية بن الحكم السلمي اتى ولم يعرف ان النبي نهى عن الكلام فين في الصلاة فدخل لقى النبي بيصلي ودخل في الصلاة فواحد من الصحابة عطس فقال الحمد لله. ينفع تقول الحمد لله لو انت عطست في الصلاة بس ما حدش يشمتك ما حدش يقول لك يرحمك الله فهو واخد ان الكلام ينفع فقال له يرحمك الله. الصحابة كانت عرفت ان النهي ايه ورد خدت بالك فمن مش بيلتفتوا اليه بينظروا اليه باعينهم قال ما لكم تنظرون الي هكذا وهو جو كل ده بنظر وقتك لهم بيا بداوا يضربوا على افخاذين ما فيش كلام. قال فعلمت انهم يسكتونني عملت ايه سكت. لما النبي خلص الصلاه
صلى الله
قال
على المعلم
ما رايت مثله معلما قط ما كهرني ولا نهرني ولا سبني ولا شتمني انما قال لي يا معاويه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام
الناس. صلى الله على المعلم.
خلاص بقى.
صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذن وإحنا بنكلم جاهلا يا جماعة أو نريد أن نوجه جاهلا غير لما نوجه واحد بهوى يعلم الحق ويكتمه. أنتوا واخدين بالكم؟ لكن لما نيجي نتكلم مع واحد جاهل نعلمه. قبل ما تهاجمني كده اعمل فيها إيه؟ علمني. قبل ما تهاجمني ارشدني. خدت بالك؟ وأيضا ينبغي أن نفرق بين من وقع في الخطأ باجتهاد. وشخص آخر بيتكلم ويتطاول بيفتي بغير علم. يعني شوف لما يقع الإنسان بخطأ باجتهاده يعني مثلا أنا اجتهدت في مسألة أو واحد اجتهد في مسألة وأخطأ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا أخطأ له له أجر. طب هو يعني كده كده ده مأجور بين أجرين إن أصاب وبين أجر واحد إن أخطأ. لكن تعالى بقى لو إني تكلم بغير علم في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني أصيب بعض الصحابة بشجة في رأسه وعلي جنابة فسأل بعضه قال هل تجدون لي رخصة في التيمم أتيمم هل تجدون لي رخصة في التيمم والرأس مفتوحة وعلي جنابة فقالوا لا نجد لك رخصة. راح نازل اغتسل اول ما اغتسل الماء دخل الى رأس مات. النبي لما علم ماذا صنع بص بقى العبارة قتلوه قتلهم الله بيدي عليهم ليه لانه افتى بغير ايه افتى بغير علم قتلوه قتلهم الله مع انه لو كان مجتهد واصاب كان يبقى له اجر واخطأ له اجر لكن هنا تجرأوا على الفتوى بغير علم فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا إنما دواء العي السؤال. يبقى النبي فرقه ما بين واحد مجتهد وواحد غير إيه مجتهد. كذلك أيضا في تصحيح الأخطاء ينبغي ألا نصحح الخطأ بخطأ إيه بخطأ أكبر وبخطأ أعظم أنت واخد بالك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم المنافقين وبالرغم من ذلك كان الدولة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يجمع كل المنافقين دول يعمل فيهم إيه يقتلهم. لكن قيل قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه تسفيه آلهة المشركين مصلحة. أقول لك أنت بتعبد صنم ما بيسمعش ولا بيبصر ولا بيتكلم حتى قالها إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لكن بدأت الصحابة تسب في الأصنام فالمشركون سبوا الله بدأت كبيرة فرح نزل القرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ليه لأنها تجيب مفسدة إيه مفسدة أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قاعد إبراهيم. طب لم يفعل ليه عشان ما يترتبش مفسدة إيه أعظم أنه أراد أن يستأثر مثلا ببناء الكعبة أو نحو ذلك مما ذكره العلماء عند هذه الجزئية.
نعم.
أيضا من ضمن الأشياء التي ينبغي أن احنا ننتبه إليها إنك تسارع في تصويب الخطأ لأن ساحة الخطأ نفسه
كيف أسارع في تصحيح الخطأ بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو حمزة أهلا وسهلا
حياك الله أستاذ ملهم
ربنا يكرمك
القلوب.
اهلا وسهلا.
ازيك؟ عنا خيرا جزاء. وحي الله شيخنا الاسد.
الله يكرمك.
اسال الله ان يبارك فيه.
الله يكرمك.
وان ينفعنا بعلمه ويطول
عمره. الله يكرمك. انا مسكين خالص والله ابو حمزه، ربنا يبارك فيه.
والله يا عم الشيخ على هذا ما اردت ان اقوله في هذه الحلقه.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك.
يعني ما اخطأ مخطئا الا باحدى سببين، اما الكبر او الحسد، فتراه يتكبر على من علمه، تراه يتكبر على اهل العلم، تراه يتكبر على نفسه، فاذا به لا يساوي عند الله ذره، فيحتقره كل شيء، لانه تكبر على الله وتكبر على من من الله عليهم بفضله، فيحسدهم، فيحسد من من الله عليه بالعلم، فهذا لا ما اخطا مخطئ الا بسبب من هذين السببين،
نعم.
اما الكبر او الحسد، وما اصاب مصيب الا باحدى سببين، التواضع وعدم رؤية النفس. أمثال حضراتكم، والله حينما أسمع علماءنا الأجلاء مثل الشيخ أو مثل شيخنا الجبل الأشم الشيخ محمد حسان، وهو يصف نفسه بأنه يعني يقول أنا لا أتكلم من باب الأهلية ولكن أتكلم من باب المسؤولية، والله العظيم يزلزلني وهو يتكلم وهو في قمة التواضع. هؤلاء حقا هم العلماء الصادقين، ودليل ذلك محبة الله التي وضعها لهم، محبة الله التي وضع الله لهم بها القبول. ولقد ذكرت لك قبل ذلك أستاذ ملهم أن يعني قلت متسائلا، أترون يا أناس إذا كانوا هؤلاء، أترون يا ناس إذا كانوا هؤلاء العلماء مخطئين، أترون أن الله خدعنا فجعلنا نحبهم؟ والله يا أستاذ ملهم إنك لا تسير في دولة ولا في بلد ولا في مكان إلا وترى من يحب هؤلاء العلماء. لماذا؟ لأنهم أخلصوا لله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يعلمنا مما علمكم، وأن يجزاكم عنا خير الجزاء، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. شيخنا فضيلة الشيخ أبو حسام الدين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
معذرة والله النور الضوء عندنا قطع.
أسأل الله أن ينور حياتنا بالإيمان يا شيخ أبو حسام، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك. على سياسة الترشيد التي لم أرى رجلا أو امرأة قد اقتنعوا بها، فأفسدت على الناس يعني عبادتهم، الناس في الصلاة قطعت عنهم الضوء وهم ليسوا متعودين على ذلك، فذهبت عنهم الخشوع والطمأنينة وأفسدت على الناس وعماهم. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة الأمور إلى ما يحب ويرضى.
آمين.
بالنسبة لتصحيح الخطأ يا شيخنا الشيخ علاء،
تفضل.
أن الأساس فيه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أصل من أصول الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه في تصحيح الأخطاء كان على شقين، ما كان في حقه وما كان في دين الله. فما كان متعلقا بحقه قسمان، متعلقا بذاته ومتعلقا بالدين. فإذا كان متعلقا بالدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب له، وذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من فراش عائشة رضي الله عنها، وذهب فذهبت وراءه حتى وصل إلى بقيع الغرقد، ثم رجع فرجعت أمامه مسرعة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا، فلما عرف أنها هي قالت: فلهزني في صدري لهزة أودعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟
صلى الله عليه وسلم.
وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ذو الخويصرة، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خفت وخسرت إن لم أكن أعدل. فهنا الأمر متعلق بالدين ومتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لكن ما كان متعلقا بشخصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لشخصه إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله
سبحانه وتعالى.
ثم بعد ذلك ما كان متعلقا بدين الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالخلق، إذا كان جهالا، فهذا الرجل الذي كان لا يحسن صلاته لما صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فأنك لم تصل، ثم مرة أخرى وثالثة فقال يا رسول الله ما أحسن غير ذلك، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الصلاة.
نعم.
ثم هذا الأعرابي الذي دخل المسجد فبال فقام الصحابة ليزرموه ويقطعوا عليه بوله، فقال دعوه لا تقطعوا عليه بوله، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم ما كان في جانب دين الله تبارك وتعالى مع العلم دينه كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان رفيقا رحيما
صلى الله عليه وسلم.
فهؤلاء اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة وقد فهمت ذلك وعليكم السلام والموت وعليكم السلام واللعنة، فقال عائشة عليك بالرفق، ثم قال عليك بالرفق فما دخل الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شان. الرفق مع من؟ مع من هم أشد الناس عداوة وهم اليهود. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين بذلك وهي محقة في إنكارها، ولذلك قال العلماء في طريقة الإنكار أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى، فقيها فيما يأمر فقيها فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى. فليس الأمر في العلم فقط، لأن العلم في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون مجمعا عليه، فإذا كان مختلفا فيه فالأمر لابد أن يدرك الإنسان على من ينكر، فإذا كان ينكر على من هو أخذ بفتوى من فتاوى العلماء فعليه أن يرفق به ويبين له الصواب الذي يراه، وأما إذا كان في المجمع عليه فعليه أن ينكر أيضا برفق، وأن يكون فقيها أن يدرك المفسدة والمصلحة، لأن الدين قائم على درء المفاسد وجلب المصالح، فإذا لم يكن درء المفاسد وجلب المصالح درء المفاسد وجلب المصالح هو أصل من أصول الدين وعليه قام دين الإسلام. فلذلك الفقه هنا غير العلم، الفقه أن يدرك مدى المصلحة والمفسدة، فإذا كانت المصلحة أعلى من المفسدة فإنه ينكر، وإذا كانت المفسدة أعلى فلا يجوز له أن ينكر، وإذا تساوت المفسدة والمصلحة فهنا عليه الترك، لأن لا قيمة للإنكار هنا. ومن يدرك المصلحة والمفسدة غير أنه من كان عالما متمرسا في ذلك، هذا هو شرع الله تبارك وتعالى، ثم يكون رفيقا في الأمر والنهي.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. وهنا الرفق النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرياء يأمر فيه في الأمر والنهي. فتصحيح الخطأ لابد أولا أن يكون قائم كما قال شيخنا الشيخ علاء على الإخلاص، ثم أن يكون قائم على جانب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، ثم أن الإنسان يدرك على ماذا ينكر وعلى من ينكر، فلابد أن يعرف المنكر ذاته ويعرف على من ينكر المنكر حتى لا يأتي بمفسدة أكبر لتصحيح خطأ في ذلك. فهناك من ينكر على الناس ثم يأتي بمنكر أقوى وأعظم منه، ولذلك في مسائل العلماء أن الإنكار على العلماء لابد من مراعاة ما قاموا عليه أنهم يجتهدون فيما أخطأوا فيه، فلابد أن نعتذر لهم ونلتمس لهم الأعذار. لأنهم اجتهدوا وفي اجتهادهم هذا أجر، وإن أخطأوا فهم معذورون في خطئهم، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
أما عوام الناس فلابد من الرفق بهم، هذا ما أردت قوله في هذا الأمر،
وأتمنى
تبارك تعالى أن يوفقكم جميعا إلى ما يحب ويرضى.
أسعدتنا بمداخلة حضرتك يا شيخنا،
الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أبو حسام الدين، ربنا يكرمه، شيء جميل ما شاء الله. طيب الحاجة سناء،
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل يا فندم.
أيوة، عندي سؤال في النقاب.
النقاب؟
أه.
طب ما نخلينا فتاوى الرحمة.
طب خلاص، بس هو طويل شويه.
ما البرنامج فتاوى الرحمه طويل ما شاء الله، وقته طويل وممتد، فهنستاذن حضرتك التواصل مع البرنامج يوميا ان شاء الله.
شويه عن الجامعات، تفرق الجامعات، وعن التصحيح في رؤيه اللي هي عايزه تصحيح لرؤيتي في الايات الحماله لاوجه كثيره. الله يكرمك يا شيخ علاء، جاوبني.
اتفضلي.
انا قلتها قبل كده،
اللي هي
هقولها تاني بسرعة،
اللي هو رؤيتك في تصحيح الآيات.
لا هقولها تاني بسرعة.
اتفضلي.
هقول بالنسبة للمسائل الاجتهادية والحملة لأوجه كثيرة، أقول بفضل الله كل مجتهد وبما يملك من أدوات الاجتهاد يقول كل ما لديه، وينشد كلامه في النهاية بهذا ما أفاد الله به علي، والله أعلى وأعلم، ويبقى مراد الله لله إلى أن نلقاه. ولا ننسى أن الله أكرم المجتهد المخطئ بأجر والمجتهد المصيب بأجرين، حتى يتسع هذا وذاك لكل الطاقات البشرية، فمنهم من يصلحه الفقر ومنهم من يصلح الغنى، والله اعلى واعلم، وجزاكم الله خيرا.
واياك الله يكرم.
شكرا،
ربنا يبارك فيك.
نعم، اعود شيخ علاء لتصحيح الاخطاء. المصارعه في التصويب.
المصارعه في التصويب، انا عايز اجمع
والمصارعه في الوقت.
انا عايز اجمع بس الكلام اللي احنا قلناه.
ما احنا بنكرر كل شويه، كل ما نعود بنجيب ما قلناه.
اجمع بس لاخواني واخواتي اللي احنا قلناه، عشان احنا كده ايه، انا حاسس انه ممكن بعض المشاهدين.
لا مفيش اي شيء، اللي احنا قلنا الاخلاص كل ما يكون خطأ اعظم.
انا عايز اقول ان القرآن والشريعة الاسلامية من ضمن اهدافها تصويب الايه،
الاخطاء،
واللي عايز يصوب خطأ لابد ان يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
واول منهج النبي عليه الصلاة والسلام الاخلاص. الشيء الثاني، ينبغي ان تتحرك وانت تعلم ان كل البشر يخطئ.
نعم.
الشيء الثالث، ميزانك في معيار الخطأ ان تقيس الخطأ من الناحية الشرعية، لا بهواك ولا بعقلك.
نعم.
كلما كان الخطأ اشد كان التصحيح به اولى. يعني الخطأ اللي في العقيدة ليس كفي امور الاداب او نحو ذلك، خدت بالك؟ اللي في العقيدة اشد واعظم. كذلك من ضمن الاشياء فرق بين تصحيح الخطأ على واحد وقع بهوى وعلى علم، واخر وقع بجهل. فرق بين تصويب خطأ لواحد مجتهد وواحد تجرأ على الفتوى بغير علم. كذلك أيضا لابد أن يعلم الإنسان نفسه وأين موقعه من المخطئ نفسه، لابد أن لا نصوب الخطأ بخطأ أكبر منه. كذلك أيضا لابد أن نسارع في تصحيح الإيه؟ الأخطاء. ليه؟ عشان يكون مؤثرا. يعني حينما يأتي الرجل مثلا الذي ساءت صلاته، فكان ينقر الصلاة كنقر الغراب، النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه، إنما صوب له فين؟ في الحال. ليه؟ لانه سيكون الوقع ماله هيكون اشد تاثيرا، خدت بالك؟ ايه عند الخطا نفسه ابدا اعمل ايه، ابدا صوب. هكذا كان يفعل النبي صلوات الله وتسليماته عليه، خصوصا انه لا يجوز له ان يؤخر البيان عن وقت الحاجه. كذلك ايضا من منهج النبي عليه الصلاه والسلام في تصحيح الاخطاء، مش يعالج الفروع، كان يعالج الاصل. يعني صحابي من الصحابة اسمه كهمس الهلالي، أتى للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه، تعرفني يا رسول الله؟ أنت عارفني؟ فالنبي بص له كده قال من أنت؟ قال أنا كهمس الهلالي. النبي عارفه كهمس الهلالي، ما الذي فعل فيك هكذا؟ كان أصبح نحيلا يعني ضعيفا قد ضمر. ليه؟ قعد بقاله سنة ما جاش للنبي، كل يوم صيام وكل يوم قيام، كل يوم صيام وكل يوم قيام. قال ما الذي فعل بك هكذا؟ من الذي أمرك أن تعذب نفسك؟ قال يا رسول الله منذ أن تركتك في العام الماضي وأنا أصوم النهار وبقيم الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ قال صم شهر الصبر ويوما كل شهر. إيه هو شهر الصبر؟ رمضان ويوم من كل شهر. قال بقوة يا رسول الله. قال صم شهر الصبر ويومين من كل شهر. قال بقوة يا رسول الله. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. يبقى بدأ النبي يصحح لهم التصور. احنا الآن مثلا ممكن مع التصور، النبي جلس يصحح التصور لبعض الصحابة، شاف واحد من أشراف الناس معدي، قال ماذا تقولون في هذا؟ قالوا نقول فيه هذا إذا شفع، لو حد يشفع في قضية يشفع، وإذا قال يسمع، وإذا تزوج حد يخطب ينكح. النبي سكت، فراح معدي واحد من فقراء المسلمين، وماذا تقولون في هذا؟ قال هذا حري به إذا شفع فقضية لا يشفع، و
وإذا تكلم لا يسمع، خدت بالك، وإذا خطب لا ينكح. يبقى أسوا المسألة بإيه؟ بغنى وفقر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. يبقى بيعمل النبي عليه الصلاة والسلام بيصحح الإيه؟ التصور. يبقى من ضمن الأشياء، تعال للأصل، ما تمسكش في الفرع، إنما صحح الإيه؟ صحح الأصل. إذا صححت الأصل فهذا من منهج النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تصحيح الأخطاء الرحمة بالمخطئ. في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي رواية في سنن أبي داود، أتى الرجل بيعمل إيه؟ أتى الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، اسمع بيعمل إيه؟ بيلطم. في بعض الروايات،
نعم،
أبو هريرة بيقول في بعض الروايات: نسمع صوته صوتا ولا ندري ما يقول. لغاية ما قرب كان بيقول إيه: هلكت يا رسول الله وأهلكت، احترقت يا رسول الله وأحرقت، عملت عملة استحق عليها الهلاك، وأهلكت مراتي معايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: مالك؟ وفي لفظ: ما أحرقك، ما أهلكك، إيه إيه الموضوع إيه؟ قال له: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. دي المشكلة، دي القضية. تخيل النبي يتعامل معه ازاي
عليه الصلاة والسلام.
ممكن واحد يجي يسألني دلوقتي: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وانا صايم. اعوذ بالله، اعوذ بالله، هنعمل كده؟ النبي رأى الرجل نادما وجاي ندمان وبيعيط وبيقول هلكت وساحترق في النار. فلما شاف منه الندم راح قال له: صم يوما مكانه ثم اعتق رقبه. قال: لا اجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. راح قال له: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال له: لا. يعني لا يقدر يعتق رقبة ولا يصوم شهرين ولا يطعم 60 مسكين. النبي راح جاي بمكتل فيه طبل وقال له: خذ هذا فتصدق به. يعني مين اللي تحمل الكفارة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل دي، قال له: خذ ده اتصدق به على 60. قال له: على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، والله ما بين لابتيها من أول المدينة الأخيرة أفقر من أهل بيتي يا رسول الله. فابتسم حتى بدت نواجذه وقال: خذه فأطعمه أهلك. يبقى الرجل شوف عمل اللي عمله ورجع مغفور لي ورجع بالطمر لي والعيال.
هذه رحمة بالمخطئ.
وما أرسلناك إلا
رحمة للعالمين.
كذلك لا نتسرع في تخطئة الآخرين. واحد لسه ما سمعش رأيك، ما جمعش أقوله غلط غلط غلط،
أو أخذ العنوان فقط،
تأخذ العنوان وما قراتش المضمون. عمر بن الخطاب بيسير فسمع هشام بن حكيم رضي الله عن الصحابة بيقرأ في سورة الفرقان، فبيقرأ بقراءة لا يعلمها عمر. عمر غار على القرآن، يقرأ القرآن كده ليه؟ راح مسكه: كيف تقرأ القرآن هكذا؟ فقال هشام: هكذا أقرأني الرسول صلى الله عليه وسلم. فراح مسكه ورايح بيه للنبي عليه قال: وما أقرأني هكذا؟ النبي شايف عمر ماسك في مين؟ ماسك في هشام. تخيل انت المنظر. فالنبي اول ما شافه قال: ارسله يا عمر، سيبه، انت ماسكه ليه كده؟ وعمر بيعمل كده من غيرته على القرآن. قال: هذا يا رسول الله يقرأ القرآن بغير ما أقرأ تاني، يقرأ بقراءة انا ما اعرفهاش. قال: اجلس، شوف التصحيح بقى، اجلس. فجلس: اقرأ يا هشام. فقرأ بقراءة في سورة الفرقان، فقال: هكذا أنزلت علي. عمر استغرب: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر، قال: وهكذا أنزلت علي، إن القرآن نزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. يبقى هنا عمل إيه عمر رضي الله عنه؟ تسرع في تخطئة هشام، مع أن هشام كان على إيه؟ كان على صواب. يبقى ينبغي علينا ألا نتسرع في تخطئة نتروى، نسمع، نقرأ، انت واخد بالك؟
نعم.
كذلك من منهج رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه الصلاة والسلام، في مسألة تصحيح الأخطاء كان يأتي للناس بالبديل الصحيح. يعني دي غلط، أنا أجيب لك الإيه؟ البديل الصحيح. مر النبي عليه الصلاة والسلام يسير في الطريق، فأتى بلال فبيعطي للنبي تمرة ورطبة، فأول ممسكها قال بلال: من أين هذه؟ قال: صاعين من التمر الرضي أبدلتهما بصاع من التمر الجيد. والنبي بيّن إن التمر بالتمر لما بيع تمر بالتمر لابد أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فقال: أواه عين الربا يا بلال. قال: ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: بيع التمر بالدراهم أولا ثم اشتري بالدراهم ايه رطبا. يبقى بين له النبي عليه الصلاه والسلام اعطى ايه
البديل
بره. النبي دخل على بعض الصحابه فلهم بيقولوا ايه السلام على الله من عباده، بيسلموا على ربنا يعني السلام على الله. قال لا تقولوا السلام على الله، انما قولوا، لان الله هو السلام، انما قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. يبقى لما تيجي تحيي ربنا اوعى تقول السلام على الله، غلط. لان مين السلام؟
الله،
هو الله. انت هتسلم عليه ازاي؟ خدت بالك؟ ده هو السلام، السلامه كلها منه. انما قولوا بص التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ان فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد لله صالح ما بين السماء والارض. يبقى النبي اعطاهم الايه هنا؟ اعطاهم البديل
عليه الصلاه والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
ايضا لابد ايضا من تقديم الموعظه.
النبي عليه الصلاه والسلام احيانا كان يصح الخطا بالموعظه
بعد الاتصال.
حاضر.
السلام عليكم ابو عبد الله، اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم.
بارك الله فيكم وعنكم وبكم ولكم وعليكم وفي فيكم ولا فضفوكم
وإياكم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا قناة الرحمة والعاملين فيها والدعاة الذين يظهرون على شاشتها التي قد نورها شيخنا الشيخ علاء. أسأل الله سبحانه وتعالى له الإخلاص والصدق في القول والفعل والعمل، وأن يجعله مفتاحا لكل خير وغلاقا لكل شر، وأن يوفقه وإخوانه لمراضيه، وأن يجعل مستقبل أيامه خيرا من ماضيه. والله أنا أتمنى أن تكثروا من هذه الحلقات التي فيها تصحيح أخطاء كثير من الناس الذين يعني يفتون بغير علم ويتكلمون بغير علم. وأنا أقرأ يعني للإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه عندما سئل أيستنبط الأحكام من يحفظ 100,000 حديث، فقال لا يستنبط 100,000 حديث، قال لا يستنبط الأحكام. فقيل له يستنبط من يحفظ 200,000 حديث، فقال لا يستنبط. فقيل له أيستنبط من يحفظ 300,000 حديث، فأطرق قليلا ثم قال يستنبط قليلا. فقيل له من يفتي؟ فقال الذي يحفظ القرآن كله تفسيره وكلماته ومعانيه وأسباب نزوله ويحفظ 600,000 حديث. هذا الذي يعني يتقدم إلى الفتوى. فالفتوى هي توقيع عن الله تبارك وتعالى، والفتوى أجراكم عن الفتوى أجراكم إلى النار تبارك وتعالى، يعني إلى النار سبحانه يعني أعاذنا الله منها. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي وهو يقرأ من قوله تعالى عن سيدنا شعيب يعني أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي، الآية المعروفة. فأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أي الأجرين قضى يا رسول الله؟ العشرة أم الثمانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل من هو يعني أعلم مني. فسأل جبريل قال لا أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم على تواضعه وعلى يعني علمه وعلى يعني نوره الذي هو من نور الله سبحانه وتعالى قال لا أعلم. فسأل جبريل فقال جبريل لا أعلم. فعندما أتت جاءت الإجابة قضى يعني أجل 10 سنوات. سيدنا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وهو على منبره كذلك سأل، كان يقرأ وفاكهة وأبا، فسأل أحد الناس ما هو الأب يا أمير المؤمنين؟ قال والله لا أدري. من يجيب الرجل؟ فقال ابن عباس قال الأب هو طعام الحيوانات متاعا لكم ولأنعامكم. فهؤلاء الناس الذين هم يعني ذروة الإسلام، هم رجال الإسلام، وكثير منهم ما كان يتواضع في علمه ويدرك أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. كثير من الناس يعني يخطئون الناس الذين هم أهل علم وأهل فقه وأهل تفسير ودراية، وهم لا يملكون من هذا العلم إلا الشيء اليسير الذين يعني قد يفسدون بهذا العلم الذي أخذوه من غير عالم، قرأوه في الكتب، سمعوه في القنوات الفضائية. العلم يجب أن يكون بين اثنين، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه وقال يا محمد يعني ما هو الإسلام؟ هكذا كان العلم بين اثنين. هكذا أتمنى أن تكسروا من هذه الحلقات التي فيها تصحيح وأخطاء كثير من الناس. والأخ شيخ علاء أسأل الله سبحانه وتعالى له الصدق والإخلاص والهداية، والله أن أحبه في الله حبا جما منذ أن عرفته وسمعت قوله وكلامه في هذه الشاشة المباركة، أحببته في الله ووجدت فيه الصدق والإخلاص. وأنا أدعو له ولإخوانه شيخنا الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وبقية المشايخ، يعني لا يحضرني يعني أسماءهم، لكني أحبهم جميعا في الله، ونحن يعني نترقب برامجهم ويعني علمهم الجم الذي أخذوه عن الكتاب والسنة ومنهج الأمة عن علماء، يعني أجد العلم والإخلاص في هؤلاء.
فأسأل الله سبحانه
وتعالى أن يكثر من أمثالكم شيوخ الأعزاء. سلام الله عليكم.
شكرا.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال أستاذ هاجر، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
بالصحة والسلام. نعم.
اصبر علي شوية مش قادر أتكلم.
تفضلي تفضلي.
بص أنا عايز أقول إيه يا شيخ، والله تصحيح الأخطاء دي شيء عظيم بالنسبة لي أنا. أنا لما كان يحصل لي ذنوب واستمع بعض أخوات اللي يخطئها ربنا مش هيسامحه وكذا وكذا، كنت حاس إني مش عارف يا ربنا مش هيغفر لي، ربنا هيحسبني كتير. بس لما استمع من لما قعدت أشاهد بعض القنوات مثل قناة الرحمة، عاد عندي إيمان كبير بالله إنه سبحانه عز وجل يغفر ويسمح. وعشان كذا أنا معاكم في الحصص دي زي ما قال الأخ ده من تكرير هذا البرنامج وهذا الموضوع. والله عظيم معظم المجتمع المسلم انه يخطأ ويعترف باللي انه ربنا مش هيسامح لي، عامل خلاص اكمل في الطريق ده واللي جاي جاي، مش هتوب ولا استغفر، اكمل في الطريق ده. لو عايز ربنا يهديني كان هداني، مش هداني هكمل في الذنوب في المعاصي مش ابالي. بس احنا نستمع للمشايخ دي اعاود نتصف وابدأ من جديد. وجزاكم الله خير وارجو الدعاء لي وشكرا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعود الى مساله الموعظه.
كان صلى الله عليه وسلم ممكن يصحح خطأ ما بأنه يخوف الناس من الله تبارك وتعالى ويعظهم. أتذكر حينما كان هناك رجل أثخن في المسلمين، قتل مجموعة من المسلمين في عرض المعركة، حديث صحيح مسلم. فتقدم له أسامة بن زيد رضي الله عنه ورفع السيف عليه، ثم نزل على سيف الرجل فانفلت السيف من يد الرجل، فأصبح الرجل بين يدي أسامة رضي الله تعالى عنه. الرجل قتل من المسلمين، وأي إنسان فينا ممكن يفسر الموقف بما فسره أسامة رضي الله عنه. فلما رفع أسامة رضي الله تعالى عنه السيف قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضربه أسامة. فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل في هذه الفترة اقتنع الرجل بالإسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قال خوفا من السيف. رجل كان بيقتل في المسلمين، ده كان ممكن يقتلني أنا. قال يا رسول الله قال خوفا من السيف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل شققت عن قلبه؟ فتحت قلبه ولقيت اللي هو قالها خوفا من السيف. يا خبر أبيض، مع إن الموقف كلنا هنترجمه إزاي. هو لو تمكن من أسامة كان عمل إيه في أسامة؟
سبحان الله.
نعم. شوف النبي هيصحح الخطأ إزاي. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال قال خوفا من السيف. قال فهل شققت عن قلبي؟ ثم قال له ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ يا ليت الذين يعني يسفكون دماء المسلمين يسمعون هذا. ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ أسامة قال يا رسول الله قال خوفا من السيف. قال ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ وظل يكررها، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ وأسامة خايف رضي الله تعالى، لدرجة أنه تمنى أن يكون قد أسلم وقتها، ما يكونش قبل كده كان مسلم. يسلم ليه؟ علشان الإسلام يهدم ما قبل. تخيل شوف المسألة. لذلك لما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما أتوا لأسامة بن زيد قالوا ألا تنصر علي بن أبي طالب؟ فقال لا والله لا أرفع سيفي على من قال لا إله إلا الله بعدها. شوف افتكر الموقف الايه الموقف الأول. فأحيانا كان يصوب الخطأ صلى الله عليه وسلم بالموعظة وتكرار الايه التخويف.
نعم. هناك أيضا أمر مهم الشيخ علاء في مسألة هناك خطأ يكون في حق الشرع وهناك خطأ يكون في حق الشخص، ولا بد في التفرقة بين هذا وذاك.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت عائشة رضي الله تعالى عنها ووجدت الغلام أتى بطعام من قبل زينب رضي الله عنها، غارت عملت إيه؟ راحت ضرب إيد الغلام فانكسر الإناء. كلنا نحفظ الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام جمعه وهو يبتسم كله 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 غارت أمكم غارت أمكم، صح كده؟ ليه؟ لأن الخطأ في حق مين؟
نعم،
في حق نفسه. لكن لما كان في حق رب العالمين رأى في يدها نمرقة عليها تصوير فوقف على الباب واحمر وجهه. قالت أتوب إلى الله وأستغفره يا رسول الله. قال عائشة ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ يبقى فرق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حقه الشخصي وهذا في حق الشرع. خدت بالك؟ لا، تعالى الآن، ممكن الرجل يقيم الدنيا ولا يقعدها لحقه الشخصي، أصلها ما سخنتش الأكل ما كوتش الأكل، صح كده؟
نعم.
لكن ممكن يبقى ما بتصليش وما منكرش عليها وعملة تغتاب وتنم في التليفون أمامه وما أنكرش عليها، يعني ترك حقوق الله وحقوق الشرع لا ينكر ولا يصوب. طب خليها ما تكوش الملابس ما تغسلش الملابس، هيعمل ايه؟
مشكلة.
فأصبح ينكر في حقه الشخصي ولا ينكر في حق من؟
الشرع،
في حق الشرع. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل كذلك.
جميل،
صلوات الله وتسليمه عليه.
نعم. أصل في النهاية إلى مع كل هذه الأخطاء وتصويبها وتقويمها وتصحيحها إلى إقناع المخطئ.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم طريقة الإقناع. ليه؟ مش كلام كده وخلاص. يعني في مسند الإمام أحمد يأتيه شاب في وسط الصحابة، وشاب يعني من شباب الصحابة، قال مرني بالزنا، يعني ايه رخص لي يزني ويبقى حلال.
أي
الصحابة دارت أعينها فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم. بص بقى الطريقة. اجلس عشان الغضب اللي فيه، اجلس. فجلس. بص النبي راح قال له ايه صلى الله عليه وسلم، قال أترضاه لأمك؟ ترضى ان واحد يجي يقول الكلمتين دول فتقدم له أمك؟ فالصحابي لما شاف كده قال جعلني الله فداك يا رسول الله. شوف العبارة البداية بقى بدأ يهدى خالص
الإقناع.
بدأ يفكر. قال جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لأمي. يبقى تشلت الأمهات. طيب أترضاه لأختك؟ نجيب أخت، بس خد بالك زي ما هنجيب أخت ليك أخت حد يبقى أختك هي تقدم لآخر. قال جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لأختي. قال وهكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لعمتك. قال وهكذا الناس لا يرضونه لعمتهم لخالتك. وفي النهاية بص حاطط إيده على قلب صدره وقال له إيه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. رح قايم قال دخلت إليك وأحب شيء إلى قلبي هو الزنا، وخرجت من عندك وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. أقنعه صلى الله عليه وسلم وصل المعلومة. كذلك فتصويب الخطأ يكون بالإقناع
صلى الله عليه وسلم.
يكون ختاما، يكون ائتي بالشخص واجلس مع الشخص. عمر بن العاص زوج ابنه عبد الله بواحدة من قريش، ثلاث أيام راح لهمش، واليوم الثالث راح مخبط. كان عبد الله بن عمرو، أنا هسألك بس سؤال، في ليلة الدخلة اللي بيقترب الرجل ولا المرأة في الغالب؟ الرجل. خدت بالك؟ المرأة عندها حياء أشد. عبد الله بن عمرو فضل جالس بعد العشاء، فاقتربت منه امرأته، الحديث في البخاري، فقال دعيني أصلي ركعتين لله في ليلة الدخلة بتاعته، ليلة البناء. الله أكبر. قال فأخذتني حلاوة القرآن، فلم أشعر بنفسي إلا هي وهي تقول خلفي يا عبد الله الفجر الفجر. فضل يصلي لغاية الفجر. بعد ما خلص كوب من الماء وكسرة من الخبز. ألا ده بيت عروس، يعني هتلاقي فيه أكل زهد حتى في الأكل. شرب وكل وراح يصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. رجع بعد الفجر هي منتظرة، فاقتربت منه قال إني صائم. صبح صائم. بالليل بعد العشاء اقتربت منه قال دعيني أصلي ركعتين لله. الله أكبر. فأخذتني حلاوة القرآن، لم أشعر بنفسي إلا تقول يا عبد الله الفاجر الفاجر تجوز في صلاتي، لا كوب من الماء وكسرة من الخبز، ورح طالع رجع بعد الفجر اقتربت منه قال لها صايم ثلاث أيام. عمرو بن العاص رايح لابنه بعد في ثلاث أيام فرأى امرأته قال كيف حال عبد الله معك؟ قالت نعم الرجل لا يعرف لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا. ففهم فعض ولده واشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم والسلام. النبي يقول له يا عبد الله صوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال بقوة. قال صوم الاثنين وخميس، قال بقوة. قال صوم يوما وأفطر يوما صيام أخي داود، قال بقوة. قال لا أفضل من ذلك صيام أخي داود، إن لأهلك عليك حقا إذن وإن لزوجك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. يبقى جلس معه وعمل إيه؟ يبين له علينا بالعلم عشان نخطئ صح، نخطئ صح بميزان الشرع، علينا بالرفق، علينا بالصبر، علينا بقياس المصالح والمفاسد، الأمور التي ذكرتها. والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضبه تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
ربنا يكرمك يا شيخ علاء، نسعد بك دائما، ربنا يبارك فيك، واسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص دائما والتوفيق يا رب العالمين. شهدنا الكرام، كانت حلقة مهمة جدا، حلقة علمية، حلقة كنا نتحدث فيها تحت عنوان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح الأخطاء. طبعا الشيخ علاء يعني أجمل لنا ما قاله في هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكرا جزيلا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.